مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها.
يكفي مراتب وألفاظ الجرح والتعديل نوع مهم من أنواع علوم الحديث، كان ينبغي على الحافظ رحمه الله بن كثير أن يبسط القول فيها، لأنها من أهم المهمات لمن يدرس الأسانيد، ولا يكتفي بأعلى المراتب وأدنى المراتب. ألفاظ الجرح والتعديل هي ألفاظ وجمل يستعملها أهل العلم يعبرون بها عما يستحقه الراوي من منزلة جرحا وتعديلا. والمراتب هي ترتيب لتلك الألفاظ من حيث القوة والضعف، وجمع جميع الألفاظ التي نطق بها أهل العلم في بيان ما يستحقه الرواه لا شك أنه أمر في غاية الأهمية، وتمناه الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن بعده السخاوي، تمنى كل منهما لو اعتنى بارع بتتبعها من كتب الرجال والتواريخ وغيرها، اعتنى بارع ما يكفي أدنى واحد فيتتبعها ويجمعها ويصنفها، يجعل ما يتعلق بالتعديل على حدة وما يتعلق بالجرح على حدة، ولا شك أنه سوف يواجه ألفاظ قد يصعب عليه تصنيفها، ثم بعد ذلك يتكلم على هذه الألفاظ في اللغة وفي الاصطلاح، ثم يرتبها حسب القوة والضعف. هناك ألفاظ قد يصعب مراد المتكلم بها، يصعب فهم مراده، لكن مع المران ومع إدامة النظر وبمقارنة قوله مع أقوال أهل العلم في الراوي يتبين المراد. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يظن أن قول أبي حاتم في جبارة بن المغلس بين يدي عدل يظنها تعديل، ومضى الحافظ ابن حجر على ذلك مدة إلى أن قارن بين أقوال العلماء مع قول أبي حاتم، فوجد أنهم كلهم مطبقون على تضعيفه، فكيف يعدله أبو حاتم وقد عرف بالتشدد؟ هذا أوجد عنده وقفة، ثم وقف على قصص من كتب الأدب تدل على أن هذه الجملة من أسوأ ألفاظ الجرح، فوقف على قصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني لأبي عيسى بن هارون الرشيد مع طاهر القائد، كانوا على مائدة يأكلون، فجاء أبو عيسى فأخذهم جبال ثم كوسة ولا قرعه ولا نعم، فرمى بها عين طاهر وهو أعور، رمى بها العين السليمة، فشكاه على أبيه فقال: انظر ماذا صنع أبي، ضربه أو ضرب عينه السليمة والأخرى بين يدي عدل وأعور، الأخرى تالفة. يقول: فهمت أن المراد أنها تجريح وليس التعديل. ثم وقف على كلام لابن قتيبة في أدب الكاتب، وهو أن العدل الذي يشار إليه في مثل هذا الكلام العدل بن جزء بن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وكان موكولا إليه القتل. فإذا أمر تبع بشخص أن يستلمه العدل هذا ليقتله قال الناس هذا بين يدي عدل، ومرادهم بذلك أنه مآله إلى الهلاك فهو تالف حكما. لهذا لا نستهين من الاستفادة من أي كتاب يمكن أن يستفاد منه. نعم كتب الأدب فيها الفضول من الفضول الشيء الكثير، لكن ما المانع أن يطلع عليها بقدر تستجم به النفس ويفتح به بعض المغاليق مثل هذه الأشياء، على أن لا يسترسل في ذلك، لأن الغاية الكتاب والسنة. المقصود أن هناك من الألفاظ النادرة التي لا يستطيع الطالب المبتدئ أو المتوسط فهم مراد قائلها منها، لكن مع إدامة النظر ومع المقارنة بين أقوال أهل العلم تبين له المراد، وبقرائن ترشد إلى ذلك. ما على طالب العلم إلا أن يجمع كتب الرجال ويجرد هذه الكتب ويجمع هذه الألفاظ وهذه الجمل ويصنفها، ثم تقسيمها ترتيبها إلى مراتب. هذه مرحلة ثانية تحتاج إلى جهد وإلى حنان. أول من هذب مراتب جرح التعديل وصنفها ورتبها ابن أبي حاتم في تقديمة كتابه العظيم جرح التعديل، وجعلها 4 مراتب للتعديل و4 للجرح. تبعه على ذلك ابن الصلاح ومن دار في فلكه، ثم جاء الحافظ العراقي والذهبي فجعلها 5 مراتب في القسمين، ثم جاء الحافظ ابن حجر والسخاوي والسيوطي فجعلوها 6 6. فأعلى هذه المراتب في التعديل ابن حجر يجعل أعلى مراتب التعديل الصحبة، فجعل الصحابة في المرتبة الأولى، وغيره أخرج الصحابة من باب أنه ينبغي أن لا يضم الصحابة إلى غيرهم من الرواة، فشأنهم آخر. فجعلوا أعلى المراتب ما جاء بأفعل التفضيل كأوثق الناس أو فلان لا يسأل عنه أو إليه منتهى بالتثبت، وهذه جعلها الحافظ في المرتبة الثانية في التقريب، وإن جعلها في المرتبة الأولى في النخبة. من المراتب العليا في التعديل تكرار لفظ التعديل، إما بلفظه أو بمرادفه، ثقة ثقة، ثقة ثبت. وإذا كرر أكثر من ذلك فقيل ثقة 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 3 4 5، وأكثر ما وجد من ذلك 9 مرات في كتب الجرح والتعديل. وكانهم بعد يرون أنه انقطع نفسه، ما كان، نعم ما كان يريد أن يقف على هذا الحد. المقصود أن الرواة متفاوتون في منازلهم، وهذه المراتب وهذه الألفاظ تقريبية في وصف أحوال الرواة. وليس معنى أن من وصف باللفظ ثقة، لو وقفنا على كتاب التقريب وجردنا من قال فيه الحافظ ثقة فوجدناهم 1000 مثلا، وجدنا أن هؤلاء 1000 في مرتبة واحدة كلهم ثقات، لا، هؤلاء ثقات متفاوتون. يلي ذلك ما قيل فيه ثقة فقط، لكن لو قال، وهذا موجود في كتب الإتباع وهي من كتب اللغة ولم أقف عليه في كلام أهل العلم في جرح والتعديل. لو قال ثقة ثقة بالتاء أو ثقة نقة بالنون هذا من باب الإتباع ويلحق بتكرار الثقة، ومثله ضعيف النعيف على ما سيأتي. إفراد الثقة مرتبة رابعة، الخامسة من وصف بصدوق، والسادسة من أضيف إلى لفظ الصدوق فقيل صدوق يهم أو وصف بأمر بوصف آخر مع صدوق. ابن حجر جعلها الصحابة، هنا جعل المرتبة الأولى الصحابة، هذا في التقريب، وله رأي آخر في النخبة وشرحها. أولها الصحابة فأصرح بذلك الإشارة فيهم. الثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. المقصود أن مثل هذه الأشياء يعني لا شك أنها تعطي قوة للراوي، لكن ليس معنى هذا أن هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لدليل أن من لم يجعل الصحابة في المرتبة الأولى وأخرجهم عن هذه المراتب جعل الثاني عند ابن حجر أولى، وأضاف إليها المنتهى في التثبت، وفصل ما فيه تكرار عن ما جاء بأفعال التفضيل. حافظ ابن حجر جعل التكرار في الثانية مع ما جاء بأفعال التفضيل لأنه جعل الأولى للصحابة، لكن لو أخرج الصحابة كغيره فجاء بأفعال التفضيل أو فلان لا يسأل عن مثله أو إلى المنتهى في التثبت في الأولى، وجعل التكرار في الثانية، وجعل إفراد الثقة في المرتبة الثالثة والرابعة من قصر عن درجة الثالث بقليلا وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، والخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه إشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجاهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، هذه آخر مراتب التعديل. من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. حقيقة العناية بمراتب التعديل عند الحافظ ينبغي أن تفوق غيره. نعم عند السخاوي ألفاظ أكثر من الحافظ، وعند السيوطي في التدريب كذلك، وأكثر من جمع من هذه الألفاظ السخاوي فتح المغني، لكن التقريب كتاب عمل بأيدي الناس كلهم، ولا يمكن التعامل مع محتوى الكتاب إلا بالرجوع إلى مقدمته، والكتاب كتاب محرر ومتقن ومضبوط، والحافظ حافظ وليس بالمعصوم، ولنا عليه استدراكات وملاحظات، فمن ذلكم ما قاله في السادسة. انتبهوا يا أخوان، السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. الآن الكتاب الذي هو التقريب للرواة أو للمرويات، وصف للرواة أو للمرويات، إيش معنى قول حيث يتابع مقبول وإلا فلين؟ وصف لروايته وليس وصف للراوي. معنى هذا أنه لو وصف زيد من الناس بلفظ مقبول ورد ذكره في حديث، ورد في سند حديث لم يتابع عليه، يستحق مقبول ولا يرجع اللين؟ يرجع اللين، فيحتاج إلى متابع ليكون مقبولا. شخص آخر ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله لكنه ما توبع، إيش يستحق؟ يصفه بالحجر بإيش؟ بلين، لأنه ما توبع. لكن لو توبع هذا صار مقبولا. إذن هذه الأوصاف للروايات وليست للرواة. وعلى سبيل المثال الضحاك هنا ثلاثة، الضحاك بن حمرة والضحاك المعافري، نعم، ما أراد الله منبه تحضرون الكتاب، لكن عاد الضحاك الضحاك بن حمرة هنا ايش بضم المهملة وبالراء يقول ضعيف من السادسة، ضعيف. هذا الضعيف إذا توبع وش يصير؟ يصير حديث حسن مقبول. الضحاك المعافر هنا، الضحاك من فيروز الديلمي الفلسطيني مقبول، هذا إن توبع صار مقبول، إذا لم يتابع صار لين. وهذا الضحاك بن المنذر مقبول أيضا، الضحاك بن نبراس، الضحاك بن نبراس الأزدي لين الحديث من السابعة، هذا لو توبع صار مقبول. والآن الذين يتعاملون مع التقريب ما ينظرون إلى مثل هذه القواعد، مجرد ما يرد الضحاك الذي وصف بأنه مقبول يحكم على الحديث بأنه مقبول، ومجرد ما يرد هذا الضحاك بن نبراس الذي وصف بأنه لين يحكمون على الحديث بأنه ضعيف، يحتاج إلى متابعة. أنا أقول ما الفرق بين الضحاك بن حمرة الضعيف هذا والضحاك بن نبراس اللين والضحاك بن قيس المقبول أو الضحاك بن فيروز المقبول؟ وش الفرق في الحقيقة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ هذا واحد من في مراتب التعديل، وواحد في مراتب التضعيف اتفاقا ضعيف هذا، وواحد في المراتب التي يحتمل إذا توبع، لأن يعني الحافظ جعله في مرتبة التعديل إذا توبع. الضحاك بن حمرة إذا توبع خلاص صار مثل ذلك، إذا لا فرق. وهذا لا شك أنه ينبغي أن يلاحظ، فلا تؤخذ هذه القاعدة مسلمة. قد يقول قائل أن الحافظ ما حكم على شخص بأنه مقبول إلا وقد توبع في جميع مروياته، وحكم على الآخر بأنه لين إلا وقد سبر جميع مروياته وأنه لم يتابع عليها. هذا كلام صحيح؟ الإحاطة ما يمكن، ما تمكن الإحاطة، الإحاطة بجميع مرويات الرواة وإن كانوا مقلين مثل هؤلاء لا يمكن. لا ندعي أن الحافظ اطلع على جميع طرق الأحاديث ليحكم على حديث على راوي بأنه لين، لأنه متابع مطلقا، وقاعدته تومئ إلى ذلك، يقول مقبول حيث يتابع وإلا فلين. إذن هذا حكم على المرويات وليس حكما على الرواة، فينبغي أن يلاحظ. هذه مراتب التعديل عنده، ثم أتبعها بمراتب الجرح على سبيل التدلي. نعم، السابعة التي هي الأولى من مراتب الجرح، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال، السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. بحثنا أمس المجهول وأوردنا سؤال وهو هل الجهالة عدم علم بحال الراوي أو جرح يضعف به الحديث. وذكرنا من قال بهذا وذاك. وصنيع الحافظ هنا يدل على أنه جرح، وصنيع غيره أيضا في جعلهم المجهول من ألفاظ التجريح، لكن قول أبي حاتم مجهول أي لا أعرفه يدل أنه عدم علم بحال الراوي. وكذلك قول الحافظ النخبة مما أشرنا إليه سابقا، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعلها الجهالة قسيم للتجريح والتعديل وليست قسم. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسع، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. هذا مجهول العين على ما تقدم بالأمس، مجهول العين. والأول مجهول الحال اللي في السابعة، وجعل بين مجهول العين ومجهول الحال مرتبة، وهي من وصف بلفظ ضعيف. وعلى كل حال مجهول الحال اللي هو المستور والضعيف غير شديد الضعف من المرتبة الثامنة، والتاسعة مجهول العين كلهم حديث وضعفهم غير شديد بمعنى أنه ينجبر. العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك، متروك الحديث وهي الحديث ساقط. ضعف بقادح، الآن من قيل فيه ضعيف هل ضعف بقادح أو بغير قادح؟ نعم بقادح. إذا ما الفرق بين الثامنة والعاشرة؟ نعم إن كان المراد بالقادح القدح الشديد لا بأس، لأنه يستحق الوصف متروك، متروك الحديث واهي الحديث ساقط، ضعفه شديد مثل هذا لا ينجب الخبر ولا يرتقي. الحادية عشرة، من اتهم بالكذب، والاتهام بالكذب يوصف به من يعرف بالكذب في حديثه العادي ولو لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لصار من الثانية عشرة من أطلق عليه الكذب والوضع. وعلى كل حال الحافظ رحمه الله غالب أحكامه دقيقة، وليس هو بالمحصوم، وهو إمام من أئمة هذا الشان، ينبغي أن يعتنى بأقواله، لكن عليه ما عليه من الملاحظات، وهي سيرة بالنسبة إلى حجم الرواة الذي تكلم فيهم. أيضا ينبغي أن نعرف أن الحافظ حكم على الرواة في التقريب بأحكام، وحكم عليهم في غيره من كتبه بأحكام أخرى كالفتح والتلخيص وغيرهم. وعلى سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله بن الأخنس، وعندي مجموعة من هؤلاء وأشرنا به على بعض الأخوة وسجلوا رسائل في جامعة أم القرى، وانتهى منهم ثلاثة الآن. وين؟ من اختلف حكم الحافظ عليه. النسخة من التقريب فيها أشياء كثيرة، لكن عبيد الله بن الأخنس هنا، عبيد الله بن الأخنس، نعم، عبيد الله بن الأخنس النخعي أبو مالك الخزاز صدوق قال ابن حبان كان يخطئ. صدوق قال ابن حبان كان يخطئ. يقول حافظ الفتح بالجزء العاشر صفحة 199، وثقه الأئمة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ. فرق كبير بين الحكمين، فرق كبير بين الحكمين. وحينما نورد مثل هذه الأشياء وهي يسيرة بالنسبة لحجم الكتاب لا يعني هذا أننا نقلل من قيمة الكتاب أو من شأن الحافظ، كلا، أو نتطاول عليه أو نفتح باب لمن يتطاول عليه، لا، لكن نريد من الأخوة الذين يعتمدون اعتمادا كليا ويصححون ما ضعفه الأئمة أو يضعفون ما صححه الأئمة اعتمادا على التقريب، أن يحتاطوا لهذا الأمر، وأن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وأنه ليس لكل أحد أن يتصدى لمثل هذه الأمور. الحكم في أهل هذه المراتب الأولى والثانية والثالثة، هذولا ما فيهم إشكال، يعني من وثق سواء كرر على التوثيق أو جاء بأفعال التفضيل أو وصف بأنه ثقة، هؤلاء لا إشكال ولا خلاف في الاحتجاج بهم. لكن الرابعة من قصر من درجة الثالثة قليلا وإليه إشارة بصدوق، مثل هذا يحتج بها ولا يحتج به، وهي مسألة مهمة. عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح أيضا والسخاوي لا يحتج به ابتداء، صدوق ما يحتج به ابتداء، وإنما يكتب حديثه ويعتبر به وينظر ويكتبر. لماذا؟ لأن لفظ صدوق لا يشعر بشريطة الضبط، لفظ صدوق لا يشعر بشريطة الضبط. نعم هي مبالغة في الصدق، ومن باب التمثيل لو افترضنا أن شخصا في يوم عيد يكثر الوارد عليه وعنده ولد، طرق الباب على صلاة العيد، افتح يا ولد، فتح، من؟ فلان. هذا صحيح، طابق الواقع، صدق في خبره، طرق ثاني وثالث ورابع وعاشر ومئة ومئتين في يوم العيد، ألا يستحق الوصف بصدوق؟ نعم، ما خالف الواقع ولا مرة، كلهم يقول فلان وصحيح كلامه، لكن سأله أبوه من الغد من جاءنا بالأمس؟ قال فلان وفلان وفلان، ذكر اثنين ثلاثة، ثم عجز أن يستحضر الباقي. ضابط ولا ما هو ضابط؟ هذا ليس بضابط. يستحق الوصف وصف المبالغة بصدوق، لأنه لزم الصدق، ولا مرة واحدة قال فلان هو يكذب، لكن الوصف بصدوق لا يشعر بشريطة الضبط عند هؤلاء، ولذا لا يحتج بالصدوق. الذين يحتجون بالصدوق والذي جرى عليه عمل المتأخرين يحتجون به، حجتهم، احنا عرفنا حجة من قال بعدم الاحتجاج به ابتداء، لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، يشعر بملازمة الصدق، صحيح، لكن من أين نأتي بالضبط لنحتج بالصدوق؟ قالوا إن هذا الراوي الذي وصف بصدوق ما استحق الملازمة، ما المبالغة إلا لملازمته الصدق، ويعني ذلك أنه لا يكذب، والكذب يطلقه أهل العلم بإزاء من يتعمد الكذب والخطأ ومن يخطئ من غير تعمد، لأنه لا واسطة عند أهل السنة بين الصدق والكذب، فالذي لا يخطئ صادق، لكن أي قال صادق من يخطئ لا يستحق الوصف بصدوق، فعلى هذا لا يستحق المبالغة إلا إذا كان ملازما لوصف الصدق، فلا يقع الكذب في خبره لا عمدا ولا خطأ. فما استحق الوصف بصيغة المبالغة إلا أنه ملازم للصدق، وجاء في النصوص إطلاق الكذب على الخطأ، صدق الله وكذب بطن أخيك، المقصود أنهم يطلقونه على الخطأ، وجاء في الصحيح كذب نوف وكذب فلان وكذب فلان كلها أخطأ. هذه حجة من يرى الاحتجاج بصدوق، وهي حجة لا شك أنها لها حظ من النظر، ولذا اعتمد أهل العلم من المتأخرين الاحتجاج بموصف بصدوق. المسألة تحتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل، وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لكن ما أدري ناخذ وش نخلي من علوم الحديث بهذه الطريقة. صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق له أوهام، وصدوق يخطئ، وصدوق دون وصف آخر. لا شك أن مرتبة صدوق دون أي وصف آخر أعلى من ما لو وصف بوصف مضاعف. لكن قد يقول قائل لولا وجود هذه الأخطاء ووجود هذه الأوهام لما قيل صدوق أصلا يستحق الوصف بأنه ثقة. ما الذي أنزله من عن مرتبة الثقة إلى صدوق إلا وجود مثل هذه الأخطاء وهذه الأوهام؟ لكن لنعلم أن هذا اصطلاح طبقوه على الرواة وميزوا ووازنوا بينهم. والحافظ رحمه الله حينما يصف بوصف آخر مع الصدوق إنما ينتقيه من قول بعض الأئمة، وكثيرا ما يعتمد في هذا على ابن حبان، كثيرا ما يعتمد في هذا على ابن حبان. يقول وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. من فقراء الشيخ شوف عدل الشريط
قال وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام على ذلك. والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة بالإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم.
يقول رحمه الله وثم اصطلاحات، هناك اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. شو الفرق بين ثم وثمتا؟ نعم ثم وثمتا في فرق؟ لو قال ثمة اصطلاحات نزلت هنا وهناك، نعم هناك اصطلاحات وهنا اصطلاحات، فكأنهم يريدون أن ثمة للقريب وثمة للبعيد. ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها. الإمام رحمه الله تعالى عنده من الورع وعفة اللسان ما يحمله على مثل هذا، فقد يكون الراوي عنده شديد الضعف لا يقبل حديث الانجبار ويقول سكتوا عنه. هو من أهل التحري يحتاط لنفسه ويقول فيه نظر وهو شديد الضعف. قال فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلن ذلك. لا شك أن العقول تتفاوت والناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في التحري والتثبت والاحتياط للنفس. فأين من يقول فيه نظر أو سكت عنه عند مع من يقول فلان لا يساوي رجيع الكلب؟ نعم أين هذا من ذاك؟ أين الثرى من الثريا؟ أو قال فلان بكذا وقول من لا يؤمن بيوم الحساب، يصف بذلك كبار الأئمة مالك وأبا حنيفة وغيره. على كل حال هذه تنبئ عن عقليات، لأن الإنسان أهم ما عليه نفسه، فينبغي أن يحتاط لنفسه. وتجد من أحد الطلبة وصغارهم يسأل عن فلان وعلان يخطئ، أما مسألة أخطأ فلان وظل فلان من أسهل ما يقول، وهم شباب نصبوا أنفسهم حكام بين العباد. فعلينا أن يكون اللسان عفيفا والذمة بريئة من تعلق المخلوقين بها. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام. على كل حال هذا الباب يحتاج إلى شيء من البسط، لكن الوصية الجامعة أن على الإنسان أن يحتاط لنفسه أكثر من غيره، وأن لا يرد يوم القيامة مفلسا يجمع من الأعمال أمثال الجبال ثم يوزعها. كم من شخص حطت رحاله في الجنان والناس يتكلمون في عرضه، وما ذلكم إلا لخير أراده الله له، والله المستعان. ابن معين يقول إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، ينبغي أن يلاحظ. فلا يجعل قول ابن معين ليس به بأس المرتبة الرابعة مع صدوق مثل لا بأس به، إنما يجعل مع الثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله صدق ولا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه. ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أن الصدوق لا يحتج به، سئل عن فلان فقال صدوق أتحتج به؟ قال لا. وسئل عن شخص فقال حسن الحديث أتحتج به؟ قال لا. ولأبي حاتم من هذا الشيء الكثير. مسألة احتجاج عنده يحتاط لها احتياطا كبيرا، وهو متشدد في هذا الباب بلا شك، لكن هو إمام معتبر بل جبل، فهو ما يكتب حديثه وينظر فيه. وعرفنا مسألة الصدوق والاحتجاج به وعدم احتجاج به. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. هذا سهو وسعة في الخطو، لا يلزم أن يجمع الجميع على تركه. نعم كان لا يستحق الوصف بمتروك حتى يجتمع الجميع على تركه فله وجه، لكن نعلم أن متروك ومتروك الحديث جرح شديد، فإذا اجتمعوا على ترك راوي فهو متروك بلا شك، لكن قد لا يحتج به، يترك حديثه معنى أنه لا يحتج به لكلام واحد من أئمة الحديث معتبر ولو لم يجمع على تركه، أو وثقه بعضهم وضعفه وآخرون والتضعيف في حقه أرجح. يقول: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارة القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال. لا شك أن إدامة النظر في كتب الجرح والتعديل كتواريخ البخاري وسؤالات الإمام أحمد وجرح التعديل بن أبي حاتم والثقات والمجروحين وتهذيب الكمال وفروعه وغيرها من كتب الرجال تجعل عند الطالب ملكة يميز بها بين الأقوال التي يظن أنها متماثلة، ويفهم بها بواسطة هذه الملكة ما استغلق على غيره، وهناك قرائن ترشد إلى المطلوب. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية بغالب أهل زماننا، يعني من الرواة فقدت شروط الأهلية، والناس في سفال. إذا كانت الأهلية قد فقدت في 106 و107 فكيف بزماننا وما تقدمه من الأزمان مع وجود الشواغل والصوارف؟ لا شك أن الأهلية لا سيما ما يتعلق بالضبط ضعفت كثيرا اعتمادا للناس على من الناس على كتبهم وعدم تعاهدهم إياها وتساهلهم في حفظها وصيانتها، ثم بعد ذلك جاءت المطابع فبعد الناس بعدا شديدا عن مزاولة العلم، يكتفي طالب العلم أن يجمع الكتب ويسمي نفسه طالب علم. والطباعة مع أنها نعمة من نعم الله إلا أنها صدت كثير من المتعلمين، والكلام في هذا له مجال آخر. يقول: فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. لماذا؟ أهل العلم لا يطبقون الشروط التي تطبق على الرواة في 100 الأولى و200 و300. لماذا؟ لأن السنة ثبتت ودونت في الكتب، ولسنا بحاجة إلى تسلسل الإسناد في الأزمان المتأخرة بعد التدوين، مثل حاجتنا إلى نظافة الأسانيد قبل التدوين. يعني لو أتيح للإنسان إسناد منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبواسطة بعض الضعفاء أو بعض المبتدعة لا يمنع، لأنه ليس المعول على هؤلاء بعد تدوين الكتب. ولذا يقول: ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة بالإسناد، يعني أما الاعتماد عليهم فلا، هذا شيء آخر. فينبغي ألا يكون مشهورا من فسق ونحوه، لأن العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. لكن كون عندك سند بواسطة بعض الضعفاء أو بعض المبتدئة، يعني تقول عندي إسناد والسلسلة باقية وخصصت هذه الأمة، لكن ما قيمة هذا الإسناد في التصحيح والتضعيف ولو كان الإسناد كله أئمة منك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا قيمة بعد التدوين. فينبغي أن لا يكون مشهورا من فسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه، لأنه في القرون بعد التدوين في 106 و107 صارت الرواية مقصورة على بعض المسندين وهم عوام أو أشباه عوام، عندهم إجازات وعمروا وتفردوا بالرواية ووصفوا بعلو الأسانيد وإن لم يكونوا من أهل العلم. لكن ينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. نعم. وين؟ لا هذاك في التخريج يخرج حديث من لم يجمع على تركه. نعم.